بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفصيل.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل علينا أعظم كتاب وأرسل إلينا أفضل رسول وشرع لنا أكمل دين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن الحديث الذي أحببت أن أقف معه في هذا اليوم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. وهذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم، وهذا الحديث جاء ضمن سياق حديث طويل. والفائدة من هذه الجملة أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الصلاة أفضل موضوع وأفضل عبادة وخير طاعة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على الاستكثار من الصلاة، قال: فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر، يعني من الصلاة. وهذا يشير إلى أهمية الصلاة ومكانتها عند الله رب العالمين، ذلك أن الله جل وعلا قال: وأقم الصلاة لذكري. قال الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال جل وعلا في كتابه العزيز: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والمتأمل في قصص الأنبياء يجد بأن ما من نبي إلا وقد فرض الله عز وجل عليه وعلى أتباعه الصلاة، وهذه الشريعة من أعظم الشرائع، ولذلك الصلاة هي عمود الإسلام وركن الملة، وهي ثاني أركان الإسلام. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت إن استطاع لمن استطاع إليه سبيلا. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على الاستكثار من الصلاة وفق المنهج الشرعي، ويكون ذلك أولا بالمحافظة على الفرائض، فإن الفرائض خمس، وهي صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وصلاة الجمعة التي هي أصل في يوم الجمعة والظهر بدل عنها. الأمر الثاني، يواظب على السنن الرواتب، وهي 12 ركعة، والثابتة في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر وغيره من أمهات المؤمنين. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. ثنتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وثنتان بعد الظهر، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء. والسنن القبلية هذه تكون بعد الأذان مباشرة، بعد الأذان مباشرة، يعني بعد دخول الوقت. والسنن البعدية تكون بعد الصلاة مباشرة. كذلك يصلي الإنسان قيام الليل، يصلي الوتر، يصلي الوتر، فيقوم الليل ويصلي الوتر، والوتر يبدأ وقته من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الفجر، وأقله ركعة، وأكثره لا عد له ولا حد له، وأعدله 11 ركعة، لما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. كذلك سنة الضحى، فقد جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاهما بركعتي الضحى. وأيضا جاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويجزئ ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وجاء من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي عندها أربعا من الظهر قبل أن يخرج من منزلها. ولذلك صلاة الضحى لها فضل كبير وثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أيضا من الاستكثار من الصلاة، الصلاة في غير أوقات النهي، فيشرع للإنسان إذا وجد وقتا أن يستكثر من الصلاة، ومن ذلك ما هو في وقت صلاة الضحى، فيصلي ما شاء من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أذان الظهر إلى وقت الزوال، فيصلي ما شاء يتنفل، لأن هذا الوقت من الأوقات التي يجوز ويباح فيها التنفل. وكذلك بين الظهرين، يعني بعد ما ينتهي من صلاة الظهر يصلي ما شاء إلى صلاة العصر ثم يمسك، فإن ليس بعد صلاة العصر سنة، وهو وقت من أوقات النهي لا يشرع التنفل المطلق فيه. أما التنفل المقيد مثل سنة المسجد، تحية المسجد، سنة الوضوء، بقية السنن التي هي من ذوات الأسباب، فإنه لا بأس بالإتيان بها. كذلك بين العشاءين بعد المغرب يجوز للإنسان، بل يباح له ويسن، أن يستكثر أيضا من الصلاة إن أراد، فإن هذا الوقت من الأوقات التي ليست من أوقات النهي. وكذلك بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، هذا كله من الأوقات التي يمكن للإنسان أن يستكثر فيها من الصلاة. أما أوقات النهي فلا، وأوقات النهي خمسة، ثلاث الوقت فيها شديد وهي قصيرة، ووقتان الوقت فيهما طويل والنهي فيهما ليس شديدا. أما الأوقات الثلاثة التي فيها النهي شديدا فهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائم الظهيرة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وأخبر بأن المشركين يسجدون لها وأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، ولذلك منع المسلم من الصلاة في هذا الوقت. كذلك عند قيام قائم الظهيرة وهي فترة الزوال، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر بأن هذا الوقت سجر فيه جهنم، أعاذنا الله وإياكم من النار. وهذه الأوقات كما ذكرت قصيرة، فهي تمر مرورا سريعا. أما الوقتان الآخران فهما من بعد فعل صلاة الفجر ومن بعد فعل صلاة العصر، فإن من صلى الفجر فإنه يمسك عن الصلاة إلا أن يقضي مثلا حتى تطلع الشمس فترتفع قيد رمح. وكذلك من صلى العصر فإنه يمسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس ويصلي المغرب، أو حتى تغرب الشمس فيصلي ما شاء تحية المسجد أو يصلي ركعتين أو ما شاء. هذا باختصار فيما يتعلق بموضوع الاستكثار من الصلوات. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما. سألوا جل وعلا أن يغفر لنا ولكم الزلات، وأن يرفع لنا ولكم الدرجات، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ سؤال من لقاء الأمس، يقول أنه اشترى بضاعة من آخر يعني الأقساط، يقول كل شهر يدفع له 5000 درهم، فيقول فضل الشيخ أنه جاء له شخص آخر وقال اشتري عنك هذا الدين، وكان الدين يقول 200,000 درهم، يقول ب 150,000 درهم، فيقول عندما يعني اشترى مني هذا الدين يقول فضل الشيخ أن هذا أن هذا الشخص الذي عليه الدين أتاني وقال لي سأدفع لك بدل أن أدفع 5,000 في كل شهر أدفع 10,000 وتسامحني بجزء من المبلغ، يقول فقبلت.
الحمد لله. هذه الصورة التي ذكرت في السؤال صورة محرمة ومنهي عنها، فالقاعدة الشرعية حرمة بيع الدين بالدين، وهذا نوع من أنواع الربا، ولذلك على الأخ السائل إن أمكنه أن يتراجع عن هذا العقد فإنه يجب عليه ذلك، يجب عليه ذلك. أما إذا لم يستطع ومضى الأمر فيحاول في أن يتراجع عن مثل هذا الأمر، فإن لم يتمكن فنرجو الله عز وجل أن يغفر له، وذلك لأن الحكم يتبع العلم ولا يعلم في حكم هذه المسألة. هذا النوع من أنواع التعاملات محرم، وهو نوع من أنواع الربا. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول فضيلة الشيخ، أو سؤال أبو أحمد، يقول فضيلة الشيخ، يقول أحيانا أدخل في يعني في زحام فتفوتني صلاة المغرب، ويقول حتى أصل إلى المسجد أدخل والإمام في صلاة العشاء، هل يقول أدخل بنية المغرب أو بنية العشاء؟
الحمد لله، هذه مسألة راجع إلى حكم الترتيب بين الصلوات الفائتة، فالراجح من قول أهل العلم وجوب الترتيب بين الفوائت، وذلك لما صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الخندق فاتته الظهر والعصر والمغرب، فأمر بلالا أن يؤذن فقام فصلى الظهر أولا ثم العصر ثانيا ثم المغرب ثالثا ثم العشاء رابعا، وأخذ من هذا أهل العلم وجوب الترتيب. ولذلك إذا حصل لك مثل هذا الأمر فإذا دخلت في صلاة العشاء فإنك تدخل مع الإمام في صلاة العشاء بنية المغرب، حتى إذا قام إلى الركعة الرابعة تبقى جالسا تجلس، وأنت بالخيار إما أن تنتظر الإمام حتى يتشهد ويسلم فتسلم معه، أو أنك تسلم تأتي بالتحيات فتسلم ثم تحاول أن تدركه في الركعة الرابعة في صلاة العشاء جماعة، فإنه بقي له ركعة من صلاة العشاء فتقوم فتكون الأولى لك من صلاة العشاء، وبهذا تدرك الجماعة ولله الحمد والمن.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل فضيلة الشيخ إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل الغسل في يوم الجمعة سنة ليوم الجمعة أو سنة لصلاة الجمعة؟
الحمد لله، هذه المسألة أيضا من المسائل التي اختلف فيها العلماء، هل الغسل لليوم أم للصلاة؟ فمن ذهب أن الغسل لليوم قالوا بسنية الغسل لكل مسلم سواء كان ذكرا أو أنثى، أو من تجب عليه الجمعة أو من لا تجب عليه الجمعة، وكذلك قالوا لا يضر الغسل في أي وقت من أوقات اليوم سواء كان قبل وقت صلاة الجمعة أو بعد صلاة الجمعة. والقول الثاني قالوا بأن الغسل لصلاة الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت سنته الاغتسال للاجتماع في العبادة، فإذا كانت هناك عبادة فيها اجتماع اغتسل، ولذلك قالوا إنما الغسل للصلاة، إنما الغسل للصلاة، وعليه من لم تجب عليه الجمعة كالمرأة والطفل والمريض والمسافر فإنه لا يشرع له الاغتسال إلا على سبيل الاستحباب والسنية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة النصية القصيرة استقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديوم. أيضا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الحلف يزيد، يقول في الغلظة إذا كان بوضع اليد على القرآن؟
الحمد لله، لا شك بأن الحلف يتغلظ، ولذلك نص الفقهاء رحمهم الله تعالى أن اللعان و بعض الأمور يغلظ فيها مسألة الحلف، وقالوا بأنه يحلف بعد عصر يوم الجمعة عند المنبر، في إشارة إلى أن الحلف في حالات ينبغي أن يكون فيه رهبة، ولذلك يطلب منه أن يقوم فيحلف بعد صلاة العصر، لأن هذا وقت عظيم وفيه ساعة من دعا الله عز وجل فيها استجاب الله دعاءه. وأما قضية وضع اليد على المصحف فلا أعرف هذا الفعل عن السلف، لم يثبت فيما أحفظ حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة، ولا أعرف أن هذا ثابت عن الأئمة الأربعة، وهو أن يضع يده على المصحف. وأما قضية التحليف في الأزمان الفاضلة والأماكن الفاضلة فنعم، ولذلك ينصون على أن يقام في الجامع الكبير بعد عصر يوم الجمعة عند المنبر وفي مشهد من الناس فيطلب من أن يحلف، فقد يحتاج إلى مثل هذا. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أحمد.
الله يعطيكم الصحة.
الله يعافيك
أستاذ عبد اللطيف وأستاذ عزيز،
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين. أنا صراحة أنا السائل مال السؤال مال شراء الدين، بس ممكن أعيد السؤال بطريقة صحيحة إذا سمحت؟
تفضل تفضل تفضل.
الله يحفظك ويخليك. أنا أشتغل بالتجارة.
نعم.
واحنا دائما نشتري بضاعه ونبيع بضاعه لبعض يعني.
نعم.
ففي شخص اشترى من شخص بضاعه واخذها يعني اقساط، والامور طبيعيه يعني، هو يسدد اقساط وما في عندهم مشاكل. الشخص اللي باع البضاعه ورا شهرين ثلاث محتاج كاش، فاجى علي قال لي شو رايك انا مثلا تشتري الدين من هذا الرجال، بس احنا طبعا ما عندنا لا فوائد ولا عندنا اي شيء حرام يعني الامور طبيعيه بيننا، ما حتى ما نركب اي فوائد حتى اللي يتاخر علينا. فانا اشتريت من عند الدين، بس مجرد انه تغير الشخص الدائن يعني.
اشتريت الدين بمبلغ يعني دفعت له كاش؟
صحيح. هو مثلا مربحه من البضاعه الشخص 50,000،
50.
قال لي انا مثلا ما اريد المربح، اشتري هذا الرجال.
لا، قطع الصوت، لو تعيد كيف العملية.
أيوة، يعني مثلا مربح الشخص اللي باع البضاعة مربحه مثلا 50,000 بالبضاعة.
50,000، نعم.
فإجى علي قال لي مثلا اشتري الدين مال هذا الرجال، هو يصير يسدد لك أقساط وأنا ما أريد المربح. قلت له خلاص أوكي، أعطيته فلوس ويعني زي كأنما رأس المال البضاعة اللي هو
رأس المال، أعطيته رأس المال مغير
الربح. أيوة، راس المال وهذا رجال صار يسدد،
والشخص الاخر يسدد لك راس المال مع الربح.
صحيح، مع الربح. فالشخص هسه اللي يسدد المبلغ اللي كان اقساط كل شهر يعرف ان انا ما احب التساهل مع الناس، فرجع علي قال لي بدل ما ادفع لك 5,000 بالشهر على مده سنتين خليهم مثلا 10,000 بالشهر ونزل لي من المبلغ.
نزل المبلغ، نعم،
ونزل من المبلغ. فهذا هو السؤال اريد اشوف يعني مثلا
نفس اللي عرض مع يعني
صحيح
نفس العرضة ونفس السؤال يعني
صحيح.
إن شاء الله وإن شاء الله تسمع تعليق إن شاء الله تعليق مرة أخرى.
حاضر، بس في شغلة أخيرة الله يخليك. أنا أحيانا بالتعامل مع بالتجارة أحيانا يجي مثلا تاجر يشتري من عندي بضاعة، هو يقول لي
نعم، كان المكالمة انقطعت. لا قطعت المكالمة، عيد السؤال الثاني.
ممكن على الخط.
أحيانا يجي تاجر من عندي يشتري بضاعة فيقول لي مثلا هذه البضاعة يراد لها 6 أشهر يلا تنباع، فأنا خلال 6 أشهر أسدد لك المبلغ. فسبحان الله، الله يرزقه مثلا ويبيع البضاعة خلال شهر، يرجع علي يقول لي مثلا خلاص أنا راح أسدد لك المبلغ بس خفف لي شوية من مربحك. أنا أقول له أوكي ما في مشكلة، فيسددني بسرعة هو وعاد الأمور.
إن شاء الله واضح. إن شاء الله،
جزاك
الله خير. الله يحفظك يبارك فيك. نجي إلى الشيخ، سؤال الأخ أحمد بالنسبة للمسألة الأولى شراء الدين بالدين، ويعني فضل الشيخ يعني السؤال كان فضل الشيخ نفس ال.
والله أنا ما أشوف. إيه نعم، لا أخ الفاضل، بالنسبة لمثل هذه الصورة يعني لا بد من عدم اللجوء إليه، وإذا كان فعلا الأخ الثاني الذي هو المدين فممكن أن تساعده بقرض مثلا، وممكن أن تدخل معه في عملية تجارية مثلا، تعينه في تبيعه مثلا شيء بأقساط حتى أنه يسدد البائع الأول، لأنه الآن عملية البيع والشراء بين طرفين، دخولك أنت طرف ثالث في مثل هذه الصورة، هذه يسمى بيع الدين بالدين، بين البيع الكالئ بالكالئ، ولذلك هذه الصورة منهي عنها، وهناك الحمد لله حلول تستطيع من خلالها أن تنفع المدين، أن تنفعه مثل ما ذكرت لك كأحد الصور، والصور كثيرة، إما القرض، إما أن تدخل معه في تجارة، إما أن تشترك معه مثلا، تقول أشترك معك. قضية كون البائع الأصلي لا يريد الأرباح، هذا لا يسوغ عملية، لا يسوغ صحة العقد. بارك الله في الجميع،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا المسألة أخرى ذكرها، يقول إن إذا مثلا اشترى مني تاجر بضاعة بالأقساط 6 أشهر يسدد هذه، ويقول فضيلة الشيخ أنه في يعني تفكيري وفي حسابي أنها ستباع في هذه 6 أشهر، ثم يقول بيعت هذه البضاعة بسرعة في شهر، خلال الشهر يقول باع هذه البضاعة كلها، فيقول سدد لي المبلغ، ويقول يعني طلب مني أن أخفض له شيئا من الربح، فهل يجوز أن أخفض له شيئا من الربح؟
الحمد لله، هذه مسألة تسمى ضع وتعجل، هذه المسألة تسمى ضع وتعجل. وصورة هذه المسألة اللي ذكرها الأخ السائل جائزة، لأنها ليست مشروطة في أصل العقد مثلا، وإنما هي أمر طارئ حصل بأن الرجل باع في شهر كان يتوقع بأنه يبيع في 6 أشهر، وقال سأسددك المبلغ، وإن رأيت مثلا أنك تنزل لي مثلا، فإن الصورة من الصور المباحة ولا لا، الحمد لله ما دام أنها غير مذكورة في أصل العقد السابق. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
يا مرحبا فضيلة الشيخ، شو أخبارك؟ طيب،
الله يبارك فيك يحفظك.
يا مرحبا، أنا بس عندي سؤال للشيخ.
نعم.
الشيخ بخصوص الصغاري العيال زين، يلعبون اللعبة هذه مال فورتنايت زين، ويجيني الولد يقول لي والله أنا أبغي أخذ لي رصيد زين أساس أشتري شخصيات في اللعبة هذه، فأنا ما أدري حكم الشراء الشخصيات هل يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع رد الشيخ، حياك الله، حياك الله. نعم، محمد الشيخ يقول عنده الأبناء يلعبون، يقول لعبة عبر النت، ويقول في بعض الأحيان يطلب مني بعض الأبناء أن يعني أضع له رصيد مبلغ من المال، فيقول حتى يشتري في بعض الأمور في اللعبة شخصيات أو بعض الأمور في اللعبة يشتريها بهذا الرصيد.
الحمد لله، أولا بالنسبة للألعاب التي يلعبها الأطفال على نوعين وقسمين، النوع الأول مباح وهي ألعاب لا تشتمل على شيء من المحرمات التي هي معلومة، وأيضا تضيف للطفل أو للولد إضافات معرفية وثقافية وحتى يعني إضافات جيدة تنفعه في حياته، سواء يعني تدريبات أو شيء من هذا القبيل، فهذه الأصل فيها الحل والإباح. أما النوع الثاني من طبعا هذه حتى لو كان فيها دفع مال، بشرط أن لا يدخل في رهان، وإنما اللعبة هذه تتطلب مبلغ مالي ليستفيد هو من اللعبة، بحيث تضيف إلى إضافات علمية ثقافية فكرية تدريبات بدنية يستطيع من خلالها أنه يتدرب مثلا. النوع الثاني من الألعاب محرمة، وهي على درجات، منها ما هو والعياذ بالله محرم تحريم يصل إلى حد الشرك، مثل بعض الألعاب التي فيها سجود للأصنام مثلا، أو فيها مثلا هدم صورة الكعبة أو تهدم، مثل ما عرض علينا في بعض البرامج. لا شك بأن هذا محرم، ويجب على الوالد أن ينتبه على أولاده، ينتبه على أولاده في هذه الألعاب ويحذرهم منها. قد وجدت بعض الألعاب أنه ما تستطيع أن تنتقل إلى المرحلة الثانية إلا بعد أن تسجد للصنم أو تؤدي تحية فيها شرك بالله عز وجل. الأمر الثاني، ألعاب يكون فيها دفع، ولكن يدخل الولد في رهان، يدخل الولد في رهان، وهذا لا شك بأنه من الميسر. الله جل وعلا قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ومعرفة هذا أن اللعبة هذه إذا كانت قائمة على الغرم أو الغن، فإن هذا نوع من أنواع الميسر. فالأخ الفاضل السائل لابد أن تنتبه لمثل هذا، وتحاول أن تفحص نوع لعبة الولد، فإذا كان فعلا يطلب منك مبلغ حتى يدفع رسوم للدخول في عملية قمار أو يعني حتى لو كانت لعبة هي نوع من أنواع الميسر، فما يجوز أن تعين ابنك على مثل هذا الأمر، وتحرص على مراقبة الأولاد من حيث معرفة نوعية الألعاب، لأنه للأسف الشديد يعني لدينا إشكالات كثيرة الآن خاصة مع ألعاب الأطفال التي غيرت سلوكيات كثيرة، أورثت بعض الأولاد عنف، بعض الأولاد أصيب بسكتات قلبية. أنا قرأت خبر بالأمس طفل توفي بسبب إدمانه لعبة، بحيث أنه كان يجلس فيها ساعات. رأيت بعض الصور المؤلمة لأطفال أصبح عندهم فرط في الحركة، أو عفوا أصبح عندهم اهتزاز ورعشة في الأطراف لا يستطيع السيطرة عليها بسبب إدمان الألعاب. عموما أخي الفاضل، هو أنا أقول لا بأس أن الطفل يمنح فرصة لأجل أن يمارس يعني اللعب، ولكن بشكل منضبط، وتنتبهون لأولادكم، ونسأل الله عز وجل أن يصلح لنا ولكم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو أحمد.
جزاكم الله خير، الله يحفظكم الله والحافظ. يا فضيلة الشيخ، عندي سؤال وعندي طلب من فضيلة الشيخ.
تفضل تفضل أبو أحمد.
سؤالي، واحد يعني إنسان جاي من أبو ظبي ولا مدبي الحين، ودورات المياه مسكرة، ماي ما في حق يصلي، إذا بالنسبة هذا ما حصل أي وسيلة وتأخر عليه الفرض وايد، هل يكون مقصر بالنسبة للفريضة؟ هاي السؤال الوحيد. الثاني، أعتقد هاي ثاني مرة أطلب طلب يوجه نصيحة عامة للجميع. أغلب ما نشوف من الشباب والشياب لا يخرجوا ولا عمل ولا شيء، متلبسين ومتعدلين ولكن للمساجد يأتوا ملابس، أنا أقول لك شوفي، ولا كندور مال نوم ولا ما رياضة، وكأنهم ليس داخلين المسجد، والمسجد من ما إذا الحديث أصدق عند الله هي المساجد. فمن فضيلة الشيخ يوجه كنصيحة عامة للجميع، وعسى في كلامه يكون أثر للجميع، وجزاكم الله
جزاك الله خير أبو أحمد، الله يحفظك يبارك فيك. نعم الشيخ، سؤال أبو أحمد يقول أنه في حال كان قادم من الشيخ من أبو ظبي أو من دبي، يقول أراد أن يصلي، دخل وقت الصلاة، يقول دورات المياه مغلقة، في هذه الحالة الشيخ إذا لم يستطع أن يصلي، يعني هل عليه شيء أو ماذا يفعل الشيخ في هذه الحال؟ بماذا تنصحه؟
الحمد لله، بالنسبة لمسألة يعني كون الإنسان أدرك وقت الصلاة ولم يكن متوضئا، فإن الواجب عليه أن لا يدخل المسجد إلا وقد توضأ. ولله الحمد يعني ليس شرطا أن يدخل الإنسان الحمام حتى يستنجي، وإنما يستطيع أن يتوضأ بعلبة من الماء يشتريها أو تكون معه في السيارة. وأنا في هذا اليوم الظهر كنت في مشوار حقيقة، ووافقتني الصلاة في أحد المساجد، فلم أستطع دخول دورة المياه، وفي مواقف السيارات أخرجت العلبة وتوضأت وضوء خفيف بعلبة صغيرة ولله الحمد، وصليت مع المسلمين. يعني بعض الناس يصعب المسألة بحيث أنه يعتقد أنه لازم يدخل دورة المياه ولازم يستنجي، لا مو بلازم. الآن الحمد لله الصلاة تقام في ظرف وقت قصير جدا، ممكن أنك تأخذ علبة المياه وتتمسح، يسمونه التمسح العوام، تجدد فقط، تتمضمض، تستنشق مرة واحدة، تغسل وجهك مرة واحدة، تغسل يديك مرة واحدة، تمسح رأسك طبعا مرة واحدة الأصل، وتغسل قدميك وتدخل المسجد. إذا الإنسان يقول والله لا أجد ماء، لا عندي في السيارة ولا قريب مني مثلا متجر، ولو أنني كملت سيري فإن سيخرج وقت الصلاة، ممكن تتيمم في مثل هذه الحالة على الأرض، تضرب يديك ضربة واحدة على الأرض وتمسح وجهك وكفيك وتصلي مع المسلمين. هذا إذا اعتقدت بأن وقت الصلاة سيخرج. أما إذا تعتقد بأن وقت الصلاة باقي، لا، ما تصل، لابد من تحصيل شرط الصلاة. نعم
جزاك الله خير فصيح. أيضا يود منكم نصيحة عامة لجميع الناس، يقول أن يعني يختار المسلم لصلاته الملابس النظيفة، الملابس التي تليق بها بالمسجد.
الحمد لله، لا شك بأن التهيؤ للصلاة والتجمل لها هذه من صفات المسلم المعتني بصلاته، المقيم لها حق الإقامة، فالله جل وعلا قال يا يقول جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان له ثوبان، ثوب لمهنته وثوب لصلاته، وكان عليه الصلاة والسلام يعتني بالصلاة ويلبس لها أجمل الثياب. ومن الخطأ مثل ما ذكر الأخ الساعد أن الناس يأتون إلى المساجد بثياب عادية وبثياب المهنة وبثياب النوم، هذا لا يليق. ودائما أنا أضرب مثال، لو أن شخصا أراد أن يقابل وجيه من وجهاء الدنيا، يليق أن يذهب بمثل ثوب النوم أو الثوب لا، ممكن يشتري أجمل الثياب. فالمصلي يقابل ربه جل وعلا، ولذلك العلماء يعرفون الصلاة بقولهم هي صلة بين العبد وبين ربه. الله تعالى يقول ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي إذا كبر العبد. فنصيحة الإخوان أن يعتنوا بالصلاة ويهتموا بها، وهذا سبب حتى من أسباب الخشوع. أما التساهل بمثل هذه الطريقة هذا لا يليق بمقام الصلاة. صلى الله تعالى يهدينا جميعا.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.